بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل لا يعجزه أن ينشره الآن، لأنه متى ما شاء أنشره، لكن لم يأتي أمره بعد، ولهذا قال: كلا لما يقضي ما أمره. قوله كلا كلمة ردع وزجر، ومعنى الآية أي أن الله لا يفعل النشر هذا الآن حتى تنقضي الفترة التي قدرها من خلق الإنسان وإيجاده على الدنيا، فإذا انتهت أنشر الله الخلائق. تفرد بهذا التأويل المفسر الكبير ابن كثير رحمه الله، ورجحه العثيمين رحمه الله، وهو قول قوي، والقول المأثور عن السلف: كلا لما يقضي ما أمره، أي حقا لم يقم هذا الإنسان بما أمر الله عز وجل، بما أمره الله عز وجل من الفرائض والواجبات، ولن يستطيع. صح عن مجاهد، وهو اختيار ابن جرير. وقيل كلا أي ليس الأمر كما يقول الكافر، فإن الكافر إذا أخبر بالنشور قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ربما يقول: قد قضيت ما أمرت به. فقال كلا لم يقضي شيئا، بل هو كافر بي وبرسولي. وقيل لم يف بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم، روي عن ابن عباس، ولا تنافي بينما ذكر عن السلف في تفسير هذه الآية. قال الحافظ ابن كثير: ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما غير هذا، انتهى. ثم ذكر ما ظهر له من الآية كما تقدم. والآن قوله كلا لما يقضي ما أمره، قيل معناه كلا لم يقضي الله عز وجل ما أراده من البعث والنشور، وهذا القول هو الذي اختاره، هو الذي قال به ابن كثير، قال به ابن كثير، وقال به من المتأخرين العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو قول قوي. ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، لم يقضي الله عز وجل ما أمر به بعد. وقيل كلا لما يقضي ما أمر، أي الإنسان لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه من الفرائض والواجبات، ولم ينتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. والقول الثالث: لم يفي بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم. والقولان الأولان قويان. أما القول الثالث ضعيف. وقوله كلا قيل حقا، وحين يقبح الوقوف عليها، وإنما يقف على أنشره أو أمره، أفاده ابن الأنباري. يعني إذا كانت بمعنى حق، فإذا قرأ القارئ يقول: ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، فخطأ أو يقبح أن تقول كلا وتقف عليها، ثم تستأنف القراءة تقول لما يقضي ما أمر، أو تقول ثم إذا شاء أنشره كلا، هذا قال يقبح إذا كان كلا بمعنى حقا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر متفكرا متدبرا في طعامه كيف وصل إليه وهيئ له أسبابه، هذا الطعام الذي به عيشه وقوامه، صح عن مجاهد. فلينظر أي يتفكر، نظر تفكر وتأمل، لينظر هذا الإنسان إلى طعامه الذي يأكله ويتغذى به. وقيل فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي إلى مدخله ومخرجه وإلى أي شيء يؤول بعد خروجه. روي عن ابن عباس الأول، فلينظر الإنسان إلى طعامه يتفكر في هذا الطعام كيف وصل إليه وكيف هيئ له وصار به عيشه وقوامه في هذه الدنيا. المعنى الثاني، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي إلى دخوله وخروجه وما يؤول إليه بعد خروجه. وفي هذا المعنى حديث أخرجه ابن مبارك في الزهد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل له مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير، وهو معل لكن له شواهد يحسن بها. هذا الحديث معل كله شواهد يحسن بها، روي عن أبي بن كعب موقوفا وجاء من حديث سلمان ومن حديث غيره. حديث حسن بشواهد، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن مطعم ابن آدم جعل له مثلا للدنيا، يعتبر مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه، الطعام أول ما يأتي يأتي شهي وهو مصلح ومزين ومرتب له رائحة طيبة، فيقول فانظر إلى ما يصير بعد أن يأكله كيف يصير. أي نعم، يصير شيئا لا ترغب فيه النفوس. نعم، ولولا أنه شيء لا بد منه وإلا ما أحد يريده، لما يخرج شيء لا بد منه وإلا ما أحد يريده. فهذا مثل الدنيا، فأنت إذا رأيت شيئا وأعجبت به فاعلم أنه سيزول وسينتهي فلا تغتر به. والصواب في تفسير الآية الأول، يعني المعنى فليتفكر، يتفكر في هذا الطعام كيف وصل إليه، كيف وصل إلينا الطعام هذا. الآن سيبين الله سبحانه وتعالى، سيبين في الآيات الآتية كيف وصل. فالإنسان يتفكر في هذا ويتأمل كيف وصل هذا الطعام وكيف هيئ الله عز وجل أسبابه وصار عيش الإنسان وقوامه بهذا الطعام. وإذا منع عن الطعام والشراب أياما وكان من أجلد الرجال صار ضعيفا وهزيلا، صار ضعيفا هزيلا. والصواب في تفسير الآية الأول، يعني القول الأول، يدل عليه ما بعده، وهو قوله أنا صببنا الماء صبا. الآن هذا تفصيل وبيان ما، فلينظر الإنسان إلى طعامه وذلك كيف أننا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء صبا أي صببنا الأمطار والغيث الكثير من السحاب صبا. وقرئ أنا بكسر الهمزة على الاستئناف، إنا صببنا، قرئ إنا صببنا، والتي بالفتح على البدل من الطعام فهي تكون مبينة، وهي ما يسمى بدل أو عطف بيان. ثم شققنا الأرض شقا أي للنبات، فأنبتنا فيها حبا أي في الأرض أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية من ذلك الحب على اختلاف أصنافه كالبر والشعير والذرة والأرز، ويقال أيضا والرز، هذا وهذا كلاهما صحيح، وسائر ما يحصد ويدخر. ومر معنا رجل في الصحيح المسند فلان ابن فلان الرزي، نسبة إلى الرز، نسبة إلى الرز، كما في الأنساب للسمعاني. وعنبا وعنبا وقضبا، العنب معروف، وتوضيح الواضحات يجعله من المشكلات. يعني واحد يقول فسر لي ايش هذا العنب، العنب معروف، فاذا جاءت يعني تشرحه تقول هو ياتي لونه كذا وحجمه كذا، منه ما هو حلو ومنه ما هو حامض ومنه ما هو كذا هكذا، واحجامه تختلف، منه ما هو مدور ومنه ما، يعني سيكون هذا شيء اخر. توضيح الواضحات المشكلات. والقضب علف للدواب ثبت عن الحسن. وزيتونا ونخلا، الزيتون معروف منه الأسود والأخضر، ويعصر منه الزيت ويستصبح ويدهن به، والنخل معروف وثمره يؤكل بلحا وبسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل. في تهامة يعتصرون النخل ويخرجون منه الرب، وهو لذيذ جدا، لهم طرق في ذلك، يجعلون الرطب في أكياس ويجعلون من تحتها مصبات، ويجعلون الرطب بعضه فوق بعض، الأكياس بعضها فوق بعض، ثم بعد ذلك يضعون عليها أشياء ثقيلة تضغط عليها ويكون في مصب ويصب يخرج ذلك الرب. أصحاب تهامة معروفون بهذا. وخل أيضا يكون منه خل. خص الله عز وجل هذه الأصناف بالذكر دون غيرها لمعرفة الناس لها وكثرة تناولها وظهور فوائدها وتعدد منافعها، هذا كل مما جعله الله عز وجل للعباد بل وللدواب. فالله عز وجل يذكرهم بهذه النعم، كيف وصل هذا الطعام لهذا الإنسان بأن صب الماء وشق الأرض وأخرج النبات وحصل يعني من الفواكه والثمار ما تطيب بها الأنفس وتقوى بها الأجسام. قال: وحدائق غلبا. الحدائق هي البساتين المحوط عليها المشتملة على أنواع الأشجار والثمار والفواكه اللذيذة. وقلنا المحوط عليها لأن كل شيء لم يحط عليه بشجر فليس بحديقة. قاله السمعاني وذكره ابن جرير عند قوله تعالى: حدائق وأعنابا من سورة النبأ. فالحدائق هي مكانت محوطة بأشجار ونحو ذلك، فهذه تسمى حديقة. فإذا لم تكن محوطة ما تسمى حديقة. وأما قوله غلبا فقيل أي ملتفة مجتمعة، ثبت عن ابن عباس ومجاهد. وحدائق غلبة، غلبة يعني ملتفة، فتكون كقول الله عز وجل: وجنات ألفافا. وقيل طوال، حدائق غلبة يعني طوال، روي عن ابن عباس. وقيل التي يستظل بها، روي عن ابن عباس أيضا. وقيل النخل الكرام، ثبت عن قتادة وابن زيد. وقيل عظام الأوساط أو الرقاب، روي عن عكرمة. وقيل نبت الشجر كله، روي عن كليب ابن شهاب. والقول الأول أقرب، وهو كقوله تعالى: وجنات ألفافا. ولا يمنع أن تكون يعني فيها يعني شيء من تلك الأوصاف الأخرى، أن تكون طويلة ويستظل بها، أو تكون عظام الأوساط. لكن وكلما كانت كذلك كلما كان حصل إيش؟ الاجتماع أكثر والالتفاف أكثر. وفاكهة وأبا. الفاكهة ما يتفكه به الناس من ثمار الأشجار كالتين والخوخ والتفاح ونحوه. والأب اختلف فيه اختلافا كثيرا، والصحيح المشهور هو ما لا يأكله الناس، وإنما ما تأكله البهائم والأنعام من العشب والنبات. ثبت عن ابن عباس وأبي رزين الأسدي والحسن وقتادة وابن زيد. وروي عن ابن عباس: الأب الثمار الرطبة. فالفاكهة ما يأكله الناس يتفكى به الناس، والأب ما يأكله الأنعام. متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار التي تنعمون بها إلى يوم القيامة. فهذه الآيات تدعو العبد للتفكر والتدبر والنظر إلى هذه النعم الوفيرة، وهذا أمر مطلوب. الآن نحن نتقلب في نعم عظيمة، من منا يتفكر في طعامه ويتفكر في شرابه وفي حسن مطعمه وحسن مشربه؟ فإن الشخص إذا تفكر في هذا الطعام ازداد شكراً ومعرفةً لله سبحانه وتعالى بنعمه العظيمة المتوافرة. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه يتفكر في حال من لا يجد مثل طعامه، من لا يجد نصف يعني مثل نصف طعامه، من كان لا يأكل إلا الخبز الناشف أو التمر اليابس أو نحو ذلك من الطعام؟ فهذا يجعل هذه النعم تعظم في نفسه وتكبر، ولا تظهر النعم إلا بنظر الشخص إلى من كان دونه، فإذا نظر إلى من هو دونه عرف أنه في نعمة وأن الله عز وجل قد فضله على غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم، فالإنسان إذا حصلت له بلية أو مصيبة فلينظر إلى من هو دونه فيعرف أنه لا يزال في نعمة، لا يزال في نعمة. افتقدت عينك فانظر إلى من افتقد عينيه تعرف أنك ما زلت في نعمة. انظر أنت افتقدت يدك فانظر إلى من افتقد يديه، وهكذا أنت افتقدت ولدك فانظر إلى من افتقد أكثر من ولد. وعلى هذا فقس. قال: فهذه الآيات تدعو العبد إلى للتفكر والتدبر والنظر إلى هذه النعم الوفيرة ليقوم بشكرها فتزيد، أو يقابلها بالجحود فتذهب وتبيد. ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا يعلمون، والله المستعان. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلى هنا، والحمد لله رب